بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكنا نتكلم على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وذكرنا بأنه يجب على المؤمن أن يؤمن بهذه الأركان من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة والإيمان بالنبيين. وقلنا بأننا لم نؤمر بالمفاضلة بين الملائكة والنبيين، لم نؤمر بالمفاضلة، وليس هذا من مسائل الاعتقاد المهمة، ولكن وجد من السلف الصالح من تكلم في هذه المسألة من القدماء: أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن عبد العزيز، وقبل ذلك عبد الله بن سلام، وبعدهم عدد من أهل العلم. وهذا الذي حاد بعض العلماء أن يتكلموا في المسألة ويسهبوا في الكلام فيها ويبحثوا فيها، وقد أشار المؤلف إلى شيء من ذلك، إلى أنه كان قد نوى أن يطوي عنها صفحا ويترك الكلام فيها، ولكنه أطمر فيها بما لم يطمر في غيره. وكذلك أو قبل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه ظن أن البحث في هذه المسألة قول محدث، إلى أن وجد كلاما فيها لأئمة من أهل السنة والجماعة، فكتب فيها ما ذكرنا لكم في المجلد الرابع، موجود في المجلد الرابع مفصل الاعتقاد في مجموع الفتاوى، ذكرت لكم أنه من صفحة 350، بداية البحث من صفحة 350، ويمكن الأسبوع الماضي ذكرت أنه في الخامس، لكنه قصدت في الرابع، ولو كلام موجود في العاشر والحادي عشر، ولكن الذي قصدت العزو إليه هو ما في المجلد الرابع من صفحة 350 إلى صفحة 392، يعني تعتبر رسالة، ولعل هذه الرسالة التي أشار إليها الشيخ في مواضع أنها تحتاج إلى نوع من البسط، وقال في صفحة 344: ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد، ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين. فهل يقصد الشيخ هذه الرسالة التي أشرنا إليها في حوالي 40 صفحة، أم له مصنف آخر؟ يعني قد يكون له مصنف آخر أطول من ذلك، وقد يكون المراد به هذه الرسالة الموجودة في مجموع الفتاوى، وإن كان فيها بعض الإشكالات، لكن قد يكون هذا المراد، فيحتاج إلى بحث. هل شيخ الإسلام له مصنف آخر كما قال هنا في صفحة 344 في آخر جوابه عن سؤال عن المطيعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل هم أفضل من الملائكة؟ فأجاب بجواب في صفحة واحدة، قال في آخره: ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد، ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين. فهل هذا هو المقصود أم له كتاب آخر يحتاج تحرير؟ والمؤلف هنا معنا ابن أبي العز في شرحه على الطحوية اختصر الأدلة التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ورتبها بطريقة أخرى ومختلفة، رتبها بطريقة يعني سؤال وجواب، قال الأولون وقال الآخرون، ف الترتيب الذي أتى به في الحقيقة يعني فيه صعوبة لطالب العلم في تحصيل مسألة. لذلك كان سؤال جل وعلا عندما نصل إلى هذا الموطن سنلخص لكم الأدلة من الجانبين باختصار، يعني أدلة الجانب الأول مجملة ثم أدلة الجانب الثاني مجملة. ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن المسألة التي نتكلم فيها هي هل الأفضل الملائكة أم صالح البشر، وإن شئت أن تقول هل الأفضل الأنبياء والأولياء أم الملائكة، هل الأفضل الأنبياء والأولياء أم الملائكة. وقلنا لكم بأن الأولياء ليس معناها الذين تحت الأضرحة كالبدوي أو كالسيد زينة والحسين ونحو ذلك، لا، المقصود الأولياء جمع ولي، والولي هو كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذه المسألة التي نتكلم فيها، وذكرنا لكم أن فيها ستة أقوال، القول الأول بتفضيل الأنبياء والأولياء مطلقا، تفضيل الأنبياء والأولياء مطلقا، وهو قول بعض أهل السنة وبعض الأشاعرة، والقول الثاني تفضيل الملائكة، وهو قول المعتزلة ومنسوب لابن حزم، وهو أحد أقوال الإمام أبي حنيفة. القول الثالث تفضيل الأنبياء على الملائكة، الأنبياء يعني دون الأولياء، يعني تخصيص الأنبياء بالتفضيل على الملائكة. القول الرابع بتفضيل الأئمة الاثني عشر على الملائكة وعلى غيرهم كالأنبياء دون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الشيعة أو الروافض الاثني عشرية، تفضيل الأئمة الاثني عشر على الملائكة. وذكرنا لكم قول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية أو الحكومة المعاصرة، إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه من ضروريات مذهب الإمامية الروافض، والموجود منهم الآن كما قلنا في إيران طائفة منهم. إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا هو الشطط والخبل والخبث والفساد الذي يدعو إليه الروافض. هذا القول الرابع. والقول الخامس بالتوقف، وهو منسوب لأبي حنيفة أيضا، قول من أحد أقوال أبي حنيفة الثلاثة. والقول الأخير والسادس الذي ذكرنا لكم في ختام الدرس الماضي التفصيل، وأبهم الشارح القائل به، ومنسوب هو لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما حكى عنه ابن القيم في بدائع الفوائد، وكما أيضا ذكر هنا في الفتاوى بالتفصيل، أن الملائكة أفضل في الحال وأن صالح بني آدم أفضل في المآل. الملائكة أفضل في الحال، لماذا أفضل في الحال؟ لأن الملائكة في الحال يعني الآن هم في الرفيق الأعلى وفي الملأ الأعلى، ثانيا هم في عبادة دائمة، في عبادة دائمة، ثالثا ليسوا متلوثين بخطايا الشبهات والشهوات ودنس المعاصي. هذا في الحال يعني في الآن. أما في المآل، في المآل يعني بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، فصالح بني آدم أفضل لما هم فيه من الرضوان والخيرات والنعيم المقيم ونعم الله جل وعلا التي تنزل عليهم فترة. فالاعتبار هنا بكمال النهاية، بكمال النهاية، فالنهاية أو نهاية صالح بني آدم أفضل وأكمل لما حل عليهم من رضوان الله جل وعلا وإنعامه عليهم بالنعم المتنوعة في استقرارهم في الجنات، فهم أفضل باعتبار كمال النهاية، كمال النهاية. وهذه مسألة الإنسان يراعيها في المفاضلة، يراعيها في المفاضلة، يعني لا يقيس شخصا في بداياته بشخص في نهاياته، لا يقيس شخصا في بداياته سواء بدايات حياته العلمية أو الدعوية أو في العبادات أو نحو ذلك بأشخاص في كمال نهاياتهم. هذا خطأ في المفاضلة، هذا خطأ في المفاضلة. وهي لفتة من شيخ الإسلام جيدة، لها على كل حال لها مجال آخر في الكلام. هذه باختصار الأقوال الستة التي ذكرناها اختصارا فيما مضى. ثم يقول المؤلف: وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا حديث حسن أو صحيح رواه الترمذي برقم 2317. يقول: والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنف ولا إثبات. الشيخ يعني الطحاوي لم يتعرض هذه المسألة بنف ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا. هو ترك الكلام فيها لأنها ليست من الأصول، ليست من الأصول، وهو يحرص على الإتيان في هذا المتن بالأصول، لأن الذين يؤلفون في المتون يحرصون على الإيجاز والاختصار والتركيز على الأصول، وهذه مسألة فرعية. يقول: فإن الإمام أبا حنيفة يعني النعمان بن ثابت المتوفى في سنة 150 رحمه الله وقف في الجواب عنها، وقف في الجواب عنها، هذا أحد الأقوال، وإلا له قول بتفضيل الملائكة وله قول بتفضيل الأنبياء والأولياء، وقول الثالث بالتوقف. وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتوى، يعني على ما ذكره صاحب مآل الفتوى اللي هو محمد بن يوسف السمرقندي الحنفي في كتاب الملتقط في مآل الفتوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء. كما قلنا هذا أحد الأقوال للإمام، هناك قولان آخران كما ذكرنا. يقول: فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، يعني هذا ليس من الأمور الواجبة في العقيدة، فإن هذا لو كان واجبا من الواجبات لبين لنا نصا يعني لجأ في الشرع ما يبينه. ولقائل الذي يتكلم في هذه المسألة يقول بل قد جاء في الشرع ما يبينه. الأدلة التي استدل بها الفريقان هي أدلة من الشرع من الكتاب والسنة. الأدلة التي استدل بها الفريقان كما سيأتينا هي أدلة من الكتاب والسنة، لكنها ليست على سبيل التنصيص، ليست على سبيل التنصيص، وإنما يلتمس منها الدليل ويستشهد منها بها على الدليل. وليس لنا نص، لبين لنا نصا. وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقال تعالى وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. وفي الصحيح يعني يقصد في الحديث الصحيح، يقصد في الحديث الصحيح، وإلا هذا الحديث رواه الحاكم والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن نعيم في الحلية عن أبي ثعلبة، ورد أيضا عن أبي الدرداء أو بمعناه من حديث سلمان الفارسي عند الترمذي وابن ماجه، يعني يقصد في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وهذه قاعدة عظيمة للمسلم في حياته. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى، أولى، هذا رأي المؤلف. ومع ذلك تكلم المؤلف فيها كلاما طويلا جدا. ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة. لماذا؟ يقول لأن الأدلة هنا متكافئة، الأدلة متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا، يعني المؤلف بسط الكلام فيها مع ذاك الذي يقوله الآن. لماذا بسط الكلام فيها؟ يقول أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم، يعني يسيئون الأدب مع الملائكة بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم، هذا من إساءة الأدب. تقول الملائكة وكلوا ببني آدم، وكلوا بأمور بني آدم، ملك موكل بالموت، ملك موكل بالقطر، ملك موكل بالجبال ونحو ذلك، هذا في أدب مع الملائكة. أما تقول ملك خادم لبني آدم أو خادم للنبي أو للنبي من الأنبياء، هذا إساءة أدب. الذي جاء في كلام أهل العلم أنهم وكلوا بذلك، وكلوا بكذا، بهذه المهام التي ذكرنا لكم قبلا، يعنون الملائكة الموكلة بالبشر ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. إذن يجب على الإنسان أن يتأدب في ألفاظه وأن يراعي ألفاظه مع الآخرين ممن هم دونه ومثله وفوقه، يراعي الألفاظ ويراعي الأدب. هذه مسألة مهمة جدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا يحملنه مسألة من المسائل أو اعتقاد من الاعتقادات على إساءة الأدب والتعدي في الألفاظ، فإنه مكتوب في سجله. ولا يكون الإنسان كطبيب يأتي ليعالج مريضا فيمرض مع المريض بساءته في عمله فيكون مريضا يعالج مريضا. فأهل العلم والدعاة طلاب العلم هم مصابيح هدى ومنارات هدى لنشر الحق والدعوة بين الناس، فإذا نشروا الحق والعلم والدعوة لا ينبغي أن يحملنهم ذلك على الوقوع في أخطاء أو في إساءة الأدب أو في آثام قد يفقدون بها الوظيفة التي تأهلوا لها، فيكونون كالمريض الذي يعالج مريضا. ينبغي على الذي يعالج غيره أن يحافظ على نفسه فلا يقع في هوة المرض الذي يقوم بعلاجه، وإلا يكون قد وقع في ما يحاول أن يعالج منه غيره. هذه مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. شخص ترى شخصا أمامك مثلا يسيء الأدب في مسألة من المسائل، أو يسيء الكلام أو الاعتقاد أو العمل، لا تأتي أنت برد فعل مساو أو زائد على فعله، فتعامل إساءة أدبه بإساءة أدب أخرى، أو تعامل طيشه وغروره بطيش وغرور، أو بسب وقذف وشتم. هذا خلاف منهج النبوة. ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهكذا كان العلماء والدعاء على مدار القرون، منارات هدى ومصابيح ضياء للناس. فهذا الذي نحى بالمؤلف أن يكتب هذه الصفحات الطوال في تلك المسألة الذي هو كان سيعرض عنها. والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده. التفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، للجنس أو لغير الجنس، للجنس أو للقبلية مثلا، أو لحزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات أو جنس من الأجناس أو طائفة من الناس، إذا كان هذا التفضيل على وجه الحمية والعصبية فهو مردود. وأعظم ما استدل به على ذلك ما حصل من المهاجرين والأنصار. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أثنى الله جل وعلا على المهاجرين بهجرتهم، وأثنى على الأنصار بنصرتهم لإخوانهم المهاجرين. ولم يكن المهاجرون حزبا، ولم يكن الأنصار حزبا من الأحزاب، بدليل أنه لا يستطيع أحد أن يدخل في مسمى المهاجرين ولم يهاجر، ولا يستطيع أحد أن يدخل في مسمى الأنصار ولم يتقدم للنصرة. فهذا الاسم أو هذا الوصف محصور فيهم. ومع ذلك لما حصلت مشاجرة بين أنصاري ومهاجري، فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، يعني عفنة. الدعوة للحمية العصبية القبلية الحزبية الطائفية دعوات منتنة، دعوات منتنة، حتى لو كانت ممن، لو كانت من المهاجرين والأنصار، وهم ليسوا حزبا كما قلت، بل وصفهم الله جل وعلا بهذا الوصف لما قاموا به من الفعل. ولا يستطيع أحد أن يدخل معهم في ذلك الوصف، لم يقم بالفعل الذي قاموا به. فلما أراد أحدهم أن يستغل ذلك الوصف لحمية ولدعوة إخوانه لينصروه، قال لهم إن هذه من دعوات الجاهلية، إن هذه من دعوات الجاهلية. فالولاء والبراء الاسم على اسم الإسلام واسم الإيمان، الولاء للمؤمنين والبراء ممن يعادي أهل الإيمان من الشرك وأهله. والمؤمن العاصي يوالى على ما قدر ما فيه من إيمان ويبغض على ما قدر فيه من العصيان. المؤمن العاصي يوالى على ما قدر ما عنده من الإيمان ويبغض على ما قدر ما عنده من العصيان. إذن هذه مسألة مهمة، قاعدة من قواعد عظيمة ذكرها الشيخ هنا. التفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس، للجنس أو لغيره، للجنس أو للطائفة أو للقبيلة أو للحزب أو نحو ذلك، لا شك في ربه، فهو مردود على من أتى به كان من كان، كان من كان. وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك يعني المفاضلة بين الأنبياء قد وجد فيها نص، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن الذي فضل بعضهم على بعض هو الله جل وعلا، فنحن نفضل بعضهم على بعض كما فضل الله جل وعلا، ليس على وجه التنقص لنبي من الأنبياء كما حصل مع الصحابي والذي نزعه اليهودي، ليس على وجه التنقص، وإنما نفضل كما فضل الله جل وعلا الأنبياء بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين، قول الشيخ عن الطحاوي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: والمعتبر رجحان الدليل. هذه قاعدة مهمة، المعتبر رجحان الدليل، فالمؤمن يدور مع الدليل حيث دار، نفيا وإثباتا، وقوفا وحركة، سكوتا ونطقا. المعتبر رجحان الدليل، هذه من قواعد عظيمة في هذا الكتاب، وهذا هو مقتضى قول الأئمة الأربعة وغيرهم، كما قال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا. قال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا. برأ نفسه الإمام، برأ نفسه. وكذلك الشافعي قال: أجمعت الأمة، كما في كتاب الرسالة، أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يخالفها لقول أحد من الناس. أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يخالفها لقول أحد من الناس. وقال أيضا الشافعي: إذا وجدتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. وقال أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويأخذون بقول سفيان وفلان وفلان. وقال أيضا: خذوا من حيث أخذوا، يعني من كتاب السنة، وإنما الأئمة رحمه الله تعالى قربوا لنا الكتاب والسنة. وقال الإمام مالك: أو كلما جاءكم رجل أجدل من رجل تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. كلما يأتينا رجل لسن خطيب نسخع يتكلم بكلام جميل ويخطب بكلمات رنانة، نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ به؟ أو كلما جاءكم رجل أجدل من رجل تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأخذتم بقول هؤلاء. وقال أيضا الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه أقوال الأئمة الأربعة. إذن الشيخ يقول هنا: والمعتبر رجحان الدليل. خلاص، إذا تبين للإنسان الدليل خلاص، كما قال الشاعر: فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. فهذا الحق ليس لي خفاء، فدعني من بنيات الطريق. إذا اتضح الحق واتضح الإنسان الحق ساطعا كالشمس في رابعة النهار أو رائعة النهار، خلاص، فإن الله جل وعلا يسأله عن، كما قال تعالى: ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. يسأله عن المرسلين، لا يسأله عن فلان أو فلان. يقول الشيخ: ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه. لو وافقنا على مسألة من المسائل بعض أهل الأهواء، لا نقول وافقتنا المعتزلة في مسألة المسائل، نترك هذا القول. بل لو جاء النصارى مثلا وافقونا مثلا في إطلاق اللحية أو في سنة الفطرة، كما هو حاصل الآن، رهبان النصارى يطلقون لحاهم قساوسة ورهبان، فهل نحن نحلق اللحى التي من سنة الفطرة من أجل أن هؤلاء وافقونا؟ لا، هم وافقونا في سنة من السنة التي جاء بها الشرع، فلا يهجر هذا الفعل وهذا القول في السنة من أجل أن وافقنا فيه بعض أهل البدع. هذه مسألة في غاية الأهمية. فقد يقول بقول السنة بعض أهل البدع والعكس، قد يأتي يكون قول بعض أهل البدع مشهور فيختار هذا القول بعض أهل السنة في مسألة من المسائل وليست في أصل من الأصول، فلا يعتبر ذلك الشخص الذي وافق قوله قول أهل البدع في تلك المسألة لا ينسب إليهم. يعني مثلا في هذه المسألة قول بتفضيل الملائكة منسوب لابن حزم ومنسوب لأبي حنيفة، وهو قول المعتزلة، لا يقال بأن أبا حنيفة معتزلي مثلا أو أن ابن حزم معتزلي مثلا، على ما عند الاثنين من الكلام في الاعتقاد. ذكرنا لكم أن ابن حزم عنده تجهم في مسألة أسماء الصفات في مسائل، وأبو حنيفة عنده إشكالات في مسألة الإيمان سنتكلم عليها في بحث الإيمان، لكن لا يقال بأن هذين من المعتزلة لموافقتهم المعتزلة في هذه المسألة، مسألة التفضيل مثلا. إذا المسألة من الطرفين، لا يترك القول الصحيح لموافقة بعض أهل الأهواء لأهل السنة فيه، والعكس، إذا وافق بعض أهل السنة قولا لبعض أهل الأهواء لا ينسب إليهم. يقول الشيخ: والمعتبر رجحان الدليل، ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. يعني الأصل في هذا الإنسان يدور مع الدليل، حيث تبين له الدليل قال به. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، يعني في قول المعتزلة، ثم قال بعكسه تفضيل صالح البشر من الأنبياء والأولياء على الملائكة. والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله، إذن هذا القول الثالث للإمام. هل وجود ثلاثة أقوال لإمة منقبة للإمام أم مثلبة؟ الإمام أحمد أحيانا يقول له ستة أقوال في المسألة، كما مر بنا في مسألة حكم تارك المباني التي شرحنا لكم في التعليق على حديث بني الإسلام على خمسة في البخاري، خمسة أقوال. هل هذه منقبة أم مثلبة؟ يعني هذه منقبة أم مذمة؟ الجواب أنها منقبة. لماذا؟ لأن هذا معنى أن الإمام كلما وجد دليلا مال مع الدليل، مال مع الدليل وترك قوله الأول، ولا يهمه أن يقول الناس كان وصار، كان كذا كان قوله كذا وصار كذا، لا، المهم أن يرضي الله جل وعلا. إذن هذا من الأئمة يعطي طالب العلم والعالم والداعية فائدة، أن الإنسان لا يهمه إذا وجد الحق وقال به ورجع إليه واعترف به، لا يهمه القيل والقال، أن فلان كان على كذا ولا وانتقل إلى قول آخر، لا، هذه منقبة له. الاعتراف بالحق خير من التمادي في الباطل. الإنسان إذا اجتهد وسعه وصل إلى الحق والصواب، وصل إلى القول بالدليل، قول الصحيح بالدليل، وقد كان يقول قبل ذلك بضده أو بعكسه أو متوقفا، لا يهم بعد ذلك. الاعتراف بالحق خير من التمادي في الباطل، وأنت مسؤول أمام الله جل وعلا، ولا يهمك قول الناس فلان رجع، لا، الذي ينظر في كلام الأئمة وأحوالهم يجد الرجوع هذا شيئا كثيرا، والتوقف عندهم كذلك. ولا أدري هل عندهم ملاذ كما إن شاء الله سندرسه إن شاء الله يوم السبت في الحلية، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، كما قال ابن عباس وغيره، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، إذا الإنسان ترك الكلمة لا أدري أو الله أعلم ويفتي الناس في كل شيء ويظن أنه سيفتي في كل شيء ويعلم كل شيء، أصيبت مقاتله، أصيب في مقتل. فهذه منقبة للأئمة، أن تجد للإمام قولين أو ثلاثة أو أربعة، هذه منقبة وليست مذمة، وهذا يدل على تجردهم، تجردهم الحق، ولذلك صاروا أئمة، ولذلك صاروا أئمة. فلا ينبغي الإنسان أن يهاب الناس في الرجوع الحق، لأن رجوع الحق فضيلة، هو مسؤول عما علم، والناس بعد موته يدينون بقول قد يكون رجع فيه في بطنه ولم يظهر ذلك الرجوع، فيؤاخذ بما تبعه عليه أولئك. فهذه مسألة لفتة جيدة ينبغي أن ننتبه لها. يقول الأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية. الأدلة التي سيستدل بها من فضل الملائكة تدل على فضل الملائكة لا أفضلية الملائكة، على فضلهم. والأدلة التي استدل بها من فضل صالحي بني آدم على الملائكة تدل على فضلهم لا على أفضليتهم. أفضل طبعا كما تعلمون في النحو أفضل، هذه على وزن أفعل، أفعل للتفضيل، فتدل هي على فضل لا أفضلية، أن ملائكة لهم فضل وأن صالح بني آدم لهم فضل، لكن لا تدل على الأفضلية. هذا كلام الشارح، هذا كلام الشارح، وسمعتم الأقوال في المسألة وتفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا نزاع في ذلك، لا نزاع في فضل الملائكة، ولا نزاع في فضل الصالحين من بني آدم من الأنبياء والأولياء. يقول وللشيخ تاج الدين الفزاري، هو شيخ من شيوخ الشافعية، واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم، وتوفى في سنة 690، مصنف سماه الإشارة في البشارة، في البشارة هل الاسم هكذا انتهى؟ قد يكون انتهى الاسم وقد يكون تكملته في تفضيل البشر على الملك، يعني احتمال يكون الاسم الإشارة في البشارة وقد يكون تكملته في تفضيل البشر على الملك. قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع أهل علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة، هذا على حد علم هذا المؤلف رحمه الله تعالى تجد الدين الفزاري، وإلا فقد ذكرنا لكم أن ممن تكلم فيها أبو هريرة، وهو من هو في العلم والفقه والرواية، وكذلك تكلم فيها أو عبد الله بن سلام وهو من هو، وتكلم فيها عمر بن عبد العزيز وشأنه معروف وأمره مشهور، فهذا على حد ما وصل إليه ذاك المؤلف في أقوال العلم لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة، نقول بل تكلم فيها فلان وفلان ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا من بعدهم، قلنا من بعدهم تكلم فيها كما ذكرنا عن أبي حنيفة وغيره، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد. نعم، لا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، صحيح، سواء فضل الملائكة أم فضل الصالحين من بني آدم هذا لا يؤثر، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلى عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، يعني كثير من المؤلفات لم تتعرض هذه المسألة، شيخ الإسلام مثلا في الوسطية لم يتكلم عليها مثلا، وامتنع عن الكلام فيها جماعة من الأعيان، يعني من باب أن هم رأوا ترك ذلك أفضل، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب، انتهى واضطراب انتهى، هذا طبعا سيأتي مناقشته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكرناه في اختلاف الأقوال عند الأئمة هذا منبعه اتباع الدليل، يعني لماذا اختلفت أقوال الإمام أحمد، اختلفت أقوال الإمام الشافعي بعد رحلته إلى مصر من العراق، اختلفت لوجود دليل جديد أو دليل آخر ظهر للإمام. وليس القصد أن الإمام يتنقل في الأقوال عن هوى أو عن رؤية تشبع هدفا له أو نحو ذلك، لا، الأئمة أجل من ذلك، إنما الأقوال التي رويت عنهم لأنهم تجردوا لاتباع الدليل، فكلما عن له دليل في المسألة جديد لم يكن قد سمع به من قبل قال به. وذكرنا لكم مرة أن الإمام مالك كان جالسا في حلقة فسأله واحد عن تخليل الأصابع، فالإمام مالك قال لا أعلم فيه سنة، فأحد طلابه قال ذكر له حديث تخليل الأصابع المشهور، فقال ما سمعت بهذا إلا الساعة، هذا حديث جيد، هذا حديث جيد، ما سمعت به إلا الساعة. وصار يفتي به، وصار يفتي به. هكذا الأئمة العلماء الكبار يدورون مع الدليل، وليس القصد أن الإمام له عدة أقوال أن هذه الأقوال عن هوى أو تأثير سياسي مثلا أو تأثير عصبي أو تأثير، لا، الإمام له عدة أقوال لأنه كلما ظهر له دليل لم يكن قد وقف عليه قال به، تبرئة للذمة ونصحا للأمة وإعظاما للسنة. فينتبه لهذا. الآن ننتقل إلى، قبل دخول في مناقشة المؤلف لتلك الأدلة، أذكر الأدلة إجمالا حتى تجمع أطراف الموضوع في عناصر محددة، لأنه وزع الأدلة بطريقة فيها طول وفيها مشقة على الطالب. أذكر إجمالا أدلة القائلين بتفضيل الأنبياء على الملائكة إجمالا في 7 أدلة، وكذلك أذكر بعد ذلك أدلة القائلين بتفضيل الملائكة إجمالا. أولا أدلة تفضيل القائلين بتفضيل الأنبياء على الملائكة. الدليل الأول، طبعا قد أذكر الدليل بدون يعني تعرض لمناقشته أو وجه الشاهد، لأن سأتي هذا في مناقشة. 1، أن الله جل وعلا أمر الملائكة بالسجود لآدم وهو نبي، أمر الملائكة بالسجود لآدم وهو نبي، هذا هو الدليل الأول. وإذا أحببت أن يعني في ذهنك تجيب جواب سريع في رد الاستشهاد به، تقول هذا يلزم منه فضل آدم ولا يلزم منه الأفضلية، هذا بيان لفضل آدم ولا يلزم منه الأفضلية. وكذلك هم ائتمروا بأمر الله جل وعلا، فهم مأمورون وهم منقادون لأمره جل وعلا، سواء أمرهم أن يسجدوا لآدم أم لغيره، هذا الأول. الثاني، أن الأنبياء لهم عقول وشهوات، الأنبياء لهم عقول وشهوات جاهدوها وتعبوا في الأنبياء والأولياء، جاهدوها وتعبوا في مجاهدتها، فبخلاف الملائكة، بخلاف الملائكة فإن لهم عقولا وليس لهم شهوات يجاهدونها ويتعبون في مجاهدتها كبني آدم، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم، فقالوا سبحانك لا علم لنا، لا علم لنا. فثبت أن آدم عليه السلام علم ما لم تعلمه الملائكة، فهذا وجه التفضيل. علم آدم ما لم تعلمه الملائكة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. طبعا جوابه باختصار أنه لا يلزم من العلم الأفضلية، وإلا لا لزم أن يكون الهدهد الذي قال لسليمان عليه السلام أنه أتى بما لم يأتي به وعلم ما لم يعلمه أنه أفضل من سليمان، ويلزم أن يكون الخضر الذي سافر إليه موسى عليه السلام وطلب منه أن يتعلم منه وتعب في ذلك، يلزم منه أن يكون الخضر أفضل من موسى، وهذا ليس صحيح، فإن الزيادة في العلم لا تقتضي الأفضلية بل تقتضي الفضل فقط. أربعة، استدلوا بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالجواب أيضا أن هذا يلزم منه الفضل وليس الأفضلية، وإلا لو قلنا به فمعناه أن آدم عليه السلام أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقول بهذا أحد، لأن الله جل وعلا خلق آدم بيده، بشر خلقه بيده كما جاء ذلك في الحديث، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، فليس هو أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو نبي، والرسول كما تعلمون أفضل من النبي سواء كان نبينا أم غيره من المرسلين. الخامس، قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقالوا بأن اسم العالمين يتناول الملائكة والجن والإنس، يتناول الملائكة والجن والإنس، وجوابه المختصر هذا قد يكون مقصود به عالمين زمانهم، عالمين زمانهم. السادس، أحاديث المباهات، الأحاديث التي جاء فيها أن الله جل وعلا يباهي بعباده ملائكته، يباهي بعباده الصالحين ملائكته في مواطن معينة، في مواطن معينة، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد في المسند المجلد الثاني صفحة 186، وكذلك عند ابن ماجه برقم 801، انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، الله جل وعلا يقول لملائكته انظروا إلى عبادي، يعني العبد الذي ينتظر الصلاة، العبد الذي يجلس في المساجد ينتظر الصلاة، انتظار الصلاة إلى الصلاة، الله جل وعلا يباهي به الملائكة، يباهي به الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وهذا الحديث اسناده على شرط مسلم، حديث صحيح اسناده على شرط مسلم، انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، هذا من أحاديث المباهاة التي يباهي الله جل وعلا فيها ملائكته بعباد الصالحين. كذلك ما جاء في عشية عرفة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربي أن الله جل وعلا يباهي بأهل عرفات أهل السماء، يباهي بأهل الموقف، موقف عرفات يباهي بهم أهل السماء، فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، جاءوني شعثا غبرا، إذن يباهي بأهل الموقف أهل السماء. وهذا حديث رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وهو حديث صحيح، وهناك له زيادات أخرى. آخر دليل هنا يعني في المختصر هذا حديث هناك خلاف في تصحيحه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولو صح هذا الحديث لكان فيصلا في الموضوع، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه أن الملائكة طلبت من الله جل وعلا أن يجعل لهم الجنة ونحو ذلك كما سأتي الآن الكلام في تفصيلا. فقال لهم: لا أجعل صالحة ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، لا أجعل صالحة ذريتي من خلقت بيدي اللي هو آدم عليه السلام كمن قلت له كن فكان هم الملائكة. يعني أن الحديث هذا مفاده تفضيل الصالحين من بني آدم على الملائكة. هذا الحديث مروي من عدة طرق، كثير منها فيها ضعف وفيها متروكون وغير هؤلاء، لكن روى هذا الحديث عثمان بن سعيد الدارمي في النقض، يعني في رده على بشر المجلس العنيد، ورواه من طريق عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد، وهو أمثل الطرق الموجودة. ولذلك الذهبي في كتاب العلو قال إسناده صالح. وفي عندكم في نسخة المكتب الإسلامي وقبل ذلك نسخة الشيخ أحمد الشاكر انتقد على الشارح تضعيف الحديث، ومال الشيخ أحمد الشاكر إلى تصحيحه واستدل بهذه الرواية، رواية عثمان بن سعيد الدارمي في النقض، وأنا سالمة من الاعتراضات، لأن الرواية الأخرى مذكورة عن الأنصاري وغير معروف من هو الأنصاري. هل المقصود بالأنصاري أنس بن مالك أم جابر بن عبد الله، فتكون جهلة الصحابة لا تضر، أم شخص آخر؟ فسيأتي طبعا مناقشة هذا الحديث في كلام المؤلف، لكن القصد من هذا أن الشيخ الألباني تعقب على الشيخ أحمد الشاكر تعقبه على المؤلف وضعف الحديث. وسمعتم أن الذهبي قال في العلو إسناده صالح. فلو صح هذا الحديث لكان فيصلا في المسألة: لا أجعل صالحة ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ففيه تفضيل الصالحين من بني آدم سواء من الأنبياء أو من الأولياء على الملائكة. هذا الفريق الأول. أدلة في الفريق الآخر أيضا باختصار: من فضل الملائكة فضلهم، دليله قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فهذا فيه بيان أن استقر عند الناس وعند المدعوين أن الملائكة أفضل من الأنبياء، وإلا ما كان قال لهم النبي هذا الكلام. استدلوا بقوله تعالى أيضا في قصة النسوة مع امرأة العزيز عندما أعدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة وخرج عليهن يوسف: قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لما استقر من رفعة شأن الملك وحسن وجمال الملك عن بني آدم. استدلوا أيضا بأن الله جل وعلا جعل الملائكة رسلا إلى أنبيائه. وقلنا بأن هذا دليل مشترك، يعني يصلح دليلا للفريقين. هل الرسول الذي أرسل إلى قوم يكون أفضل منهم، ولا كونه مرسل برسالة إلى قوم من الأقوام يدل على أن من أرسل إليهم أفضل منه؟ هذا دليل مشترك يصلح لكلا الفريقين. أربعة، استدلوا بقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف المسيح، لن يتكبر المسيح أو يتعالى أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فهنا ترقى من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، وهذا ترقي طبيعي، ترقي طبيعي. في عندما تبدأ بالترقي في أمر من الأمور تبدأ بالأقل فالأعلى. الخامس، استدلوا بقول لما ذكر الله جل وعلا عن إبليس أنه قال للأبوين ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فلولا أن كونهما ملكين حالة هي أكمل من كونهما بشرين لما أغراهما. لولا أن كونهما ملكين حالة هي أعلى وأكمل من كونهما بشرين لما أغراهما، ولما ظن أنهما أن هذه الحالة العليا. ولهذا قارن ذلك بالخلود أو تكون من الخالدين، والخالد أفضل من الفاني، والملك أطول حياة من الآدمي، فيكون أعظم عبادة وأفضل من الآدمي. السادس، قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فبدأ بهم، والابتداء إنما يكون بالأفضل والأشرف. السابع والأخير، الأخير يعني عندي أو فيما أذكر، جاء في الحديث القدسي الحديث الصحيح قال الله جل وعلا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، عندما تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر بينك وبين نفسك، فالله جل وعلا بكماله وجلاله وعظمته يذكرك في نفسه. وعندما تذكر الله جل وعلا تثني عليه في ملأ من الناس، فإن الله جل وعلا يثني عليك في الملأ الأعلى، في ملأ خير منه، في ملأ خير منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الدليل وهو أجود وأقوى ما احتج به، يعني هذا الدليل أجود وأقوى ما احتج به، وقد أجاب عنه بوجهين أحدهما أضعف من الآخر، هو أن الخبر يجوز أن يرجع إلى الذكر لا إلى المذكور فيهم، يجوز أن يرجع إلى الذكر. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، أو محمول على ملأ خير، يعني تقول في ملأ، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. إذا قلت خيرا يعني هذه ستعود على الذكر، إذا قلت في خير فهذه صفة للملأ، والمتبادر طبعا إلى الذهن أن خير هنا مجرورة لأن صفة لملأ، في ملأ خير منه، في ملأ خير منه، يعني الصفة هنا للملأ وليست الصفة للذكر، أن الذكر هو خير. لا شك أن ذكر الله جل وعلا العبد خير من ذكر العبد لرب سبحانه وتعالى. هذا مجمل الأدلة للفريقين، لمن قال بتفضيل الأنبياء على الملائكة ولمن قال بتفضيل الملائكة على الأنبياء. وإن شاء الله جل وعلا درس القادم نكمل الكلام على تفصيل ذلك الاستدلال. نسأل الله جل وعلا
شيخ فرق هاته موجود ولا